أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الربا القرضي، أثبتنا حرمة الربا مطلقة بالإجماع والضرورة والأخبار المتواترة عند المسلمين، ولا إشكال في ذلك. وإنما الكلام في أنه إنما يكون محرما بالشرط، إذا كان شرط في البين من المقرض على المقترض إنما يوجب الربا، وبدون هذا الشرط لا ربا. كأن الأئمة صلوات الله عليهم اللي يستفاد من الروايات ملاك حرمة الربا في الربا القرضي إنما يكون هو الشرط، فإذا تحقق فإذا كان شرط كانت حرمة الربا، كان ربا وحرام. إن لم يكن شرط وإن كان فيه فضل وأمثال ذلك فلا حرمة فيه، والروايات في ذلك مستفيضة. قرأنا رواية ونسأذكر روايات أخرى، منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام: من أقرض رجلا ورقا أو ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل. إذا كان بدون شرط المقترض جاز المقرض بأجود منها فليقبل. ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع بيشترط من أجل قرض ورقه. أما إذا شرط أن يركب دابته أو يكون عارية في البين، هذا الشرط يكون وجوب الحرمة ويكون ربا، فبدون شرط. ومنها موثق ابن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم موسى بن جعفر صلوات الله عليه: الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا، فيطول مكثه عند الرجل المقترض، لا يدخل على صاحبه منفعة، أي منفعة لا يدخل على المقرض، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء، كل شهر يأتي المقترض يدفع للمقرض شيئا، كراهية أن يأخذ ماله، كراهة أنه يطلب القرض ويأخذ ماله من المقترض، حيث لا يصيب منه منفعة، أي حل ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس إذا لم يكن بشرط. مجرد أن يدفع المقترض للمقرض هدايا في كل شهر لئلا يطالبه بالقرض، لأن المقترض منتفع من هذا المال، من دون شرط لا بأس به. ومنها معتبرة ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال: سألته عن رجل أعطى رجلا 100 درهم على أن يعطيه 5 دراهم أو أقل أو أكثر، قال: هذا الربا المحض. حينئذ هذه الرواية تدل على أن الربا لا ينحصر في عدد معين، أقل أكثر من دراهم، يخالف هذا بعض علمائنا حيث قالوا إذا الربا إذا كان قليلا شيئا يسيرا لا بأس به، إطلاق هذا الحديث يدل على اليسير والكثير، أقل أو أكثر، 5 يعطيه 5 دراهم أو أقل أو أكثر، يشمل كل قليل. ومنها وسيأتي إن شاء الله، ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط. ومنها معتبرة خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه 100 درهم عددا، قضانيها 100 وزنا، قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس ما لم يشترط. وقال عليه الصلاة والسلام: جاء الربا من قبل الشرط، إنما يفسده الشرط، ثلاث روايات ثلاث عبارات، قال لا بأس ما لم يشترط، وقال عليه الصلاة والسلام جاء الربا من قبل الشرط، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما يفسده الشرط، الربا يدور مدار الشرط، وإذا لم يكن شرط أي منفعة يصل من المقترض إلى المقرض فليس هو بحرام ولم يدخل في الربا، هذا هو المستفاد منها. لكن هذه لحد الآن نستفيد من هذه، يعني حرمة الربا تدور مدار الشرط، مقابل هذه الرواية رواية أخرى مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الرواية معروفة عند الفريقين، يرويها في الكنز كنز العمال أيضا، يقول في النبوي المعروف كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا هم أيضا معروف ولا إشكال فيه، لكن حملوه على صورة كل قرض جر منفعة فهو ربا، بقرين هذه جر منفعة كل منفعة حصلت هو ربا، أي منفعة حصل؟ يعني اليوم من الأيام المقترض لو أعطى للمقرض حلويات يكون هذا ربا؟ فهذا إطلاق حديث، لا بد أن نحمل هذه الرواية على تلك الروايات، أي منفعة مشروطة إذا كان شرط في البين يكون محرما، أما إذا حصل منفعة من المقترض للمقرض من دون أن يكون شرط فلا إشكال فيه، فحينئذ إطلاق هذا الحديث لا بد من تقييده بتلك الروايات المستفيضة الدالة على أن حرمة الربا هي منوطة بوجود الشرط في البين، فليس كل قرض جر منفعة فهو ربا، أي جر منفعة مشروطة فهو ربا، أما أي منفعة حصلت له ليس بربا. نعم يمكن أن يكون الشرط مذكور تل، نعم يمكن توجيهه بتوجيه آخر، الشرط تارة يكون مذكورا في متن العقد وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، وهذا هو الذي مصداق تلك الأحاديث، وتارة يكون عقد القرض مبني عليه، كأنما المتعارف في البنوك والمصارف هكذا من دون أن يقولون، لكن عندهم هذا القانون أنه يأخذون كذا ويأخذون كذا، إنما يأخذون هذا، هذا أيضا بمنزلة المذكور في العقد، ولعل الحديث يشير إلى مثل هذه، أي تشمل الشروط اللفظية المذكورة والشروط المبنية عليها العقد، حينئذ يمكن أن نحمل الرواية على هذا، على حل إذا كان لهذا الحديث إطلاق حتى بدون شرط فلا بد أن نقيدها بتلك الروايات المستفيضة، أي كان شرط في البين. وعلى أي حال فقد يعارض الحديث المزبور قول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام خير القرض ما جر منفعة، ومثله غيره مما استفاض نقله خير القرض ما جر منفعة، هذا يعارض تلك الروايات ولا سيما النبوي المعروف ما جر منفعة فهو ربا، خير القرض ما جر منفعة، ويمكن رفع التعارض بينهما بعدم الشرط، ما جر منفعة خير القرض ما لم يكن شرط بينهما، يعني المقترض لما أراد أن يفعل قرض دينه وقرضه لا بأس أن يعطي شيئا للمقرض لأنه أكرم عليه، إذ ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أحسن الناس قضاء واقتضاء، كان الناس تحب أن يقرض النبي لأنه لا يرد دينهم إلا مع شيء معه، أحسن الناس قضاء واقتضاء، فحينئذ هذا يحمل على أنه لا يكون شرط في البين. في الأخير بقرينة قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام الربا رباءان، رباء يؤكل ورباء لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب مجرد أن أقرضك من دون أن يكون شرط في البين، ثم المقترض يعطيه هدية تطلب منه الثواب لأنه إنما أكرمك فتكرمه بهذا قربة إلى الله، فهديتك بهذا منه الثواب أفضل منها، فذلك الرضباء الذي يؤكل، وهو قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار إلى آخر الحديث. فلا تنافي بين الأخبار. وبعدما عرفت علة الربا المحرم التي هي الشرط في العقد، وما كان ولما كان موضوع مما هو يبتلي به كل فرد في مجتمعنا المعاصر، وهو يستلزم لابد من تفصيل الكلام فيه، إذ البنوك الربوية كثيرة والبنوك الإسلامية الموجودة مبتلاة أيضا بهذا من حيث لا يعلمون، فلا بد من تفصيل الكلام في هذه النقطة، أي ما المراد من الشرط، وتفصيله سيأتي إن شاء الله.